الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة السادسة في سننها. قال: وهي نوعان، سنن أفعال وسنن أقوال. أما سنن الأفعال فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك. لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، والحديث في مسلم وجاء نحوه عن ابن عمر. السنن جمع سنة، والسنة في اللغة الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. نعم. من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. وفي الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالسنة في بيانها عند أهل الأصول هو ما أمر به الشرع على غير جهة الإلزام، على غير جهة الإلزام بالفعل، وثمرتها ما أنه يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها. إذا فعل الإنسان السنة أثيب وأجر، وإذا تركها فليس عليه شيء لأنها ليست بواجب. ومع ذلك يحرص المسلم وطالب العلم على جهة الخصوص على تطبيق السنن، فالمحافظة عليها سبب عظيم للمحافظة على الواجبات، والتساهل فيها سبب يؤدي بالمرء إلى التساهل بالواجبات. فذكر أن السنن على نوعين: أفعال وأقوال. يعني في الصلاة هناك سنن فعلية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هي على جهة الوجوب، وهناك سنن قولية من قوله عليه الصلاة والسلام. أما سنن الأفعال فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. إذا قمت إلى الصلاة وأردت أن تكبر تكبيرة الإحرام فترفع يديك مع تكبيرة الإحرام، هذا الرفع مستحب. تكبيرة الإحرام إيش حكمها يا بدري؟ نعم، حكمها تكبيرة الإحرام ركن. طيب، ركن بمعنى أنك إذا تركتها بطلت الصلاة، ما تصح صلاتك إلا بتكبيرة الإحرام. ورفع اليدين فيها مستحب، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام مستحب. قال: وعند الركوع، إذا أردت أن تركع الله أكبر ترفع يديك، ترفع يديك مع تكبيرة الركوع ثم تركع، هذا الرفع أيضا في هذا الموضع مستحب. قال: وعند الرفع منه، أي بعد أن ترفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، أو إن كنت مأموم: ربنا لك الحمد. رفع اليدين في هذا الموضع مستحب. طيب، وأيضا موضع رابع ورد بحديث كذلك ابن عمر وغيره عند أولا، ما هو الموضع الرابع؟ نعم نعم، عند القيام إلى الركعة الثالثة بعد الفراغ من التشهد الأول والقيام إلى الركعة الثالثة، فرفع اليدين في هذا الموضع أيضا مما يستحب. هذا الرفع في هذه المواضع متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة صحيح، أن الرفع مستحب، كل الرفع مستحب، الركن التكبيرة النطق بها الله أكبر، هذا الركن في تكبيرة الإحرام، فإن تركت الرفع ما عليك شيء، هذا مستحب وليس بواجب. إيش قلت؟ كيفية إيش؟ التكبير مع الرفع؟ لا لا، هكذا الرفع، رفع اليدين في جميع المواضع مع التكبير على هذه الصفة، إما تجعل يديك حذو المنكبين أو تكون أطراف الأصابع إلى شحمة الأذن، هكذا في بعد رفع من الركوع وفي غيرها من المواضع هكذا. لا، هذا فعل العوام، هذا فعل العوام، إذا قاموا من الركوع فعلوا هكذا، لا هكذا السنة. نعم. قال: ووضع اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال هذا أيضا من السنن الفعلية، وجاء في حديث وائل بن حجر في ذكر لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم وضع اليمنى على اليسرى، ثم وضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد، وفي البخاري من حديث سهل بن سعد: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا استدل به بعض أهل العلم إلى الوجوب، على وجوب وضع اليد اليمنى على اليسرى، لقوله: إن معشر الأنبياء أمرنا، والأصل في الأمر أنه للوجوب. نعم. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على اليسرى، إما أن يقبض باليمنى على اليسرى، يقبض باليمنى على اليسرى، أو يضع باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد، هكذا هكذا، أو يقبض باليمنى على اليسرى. قال: ويجعلهما على صدره حال قيامه، يعني توضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر، توضع على الصدر. جاء في حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة، وهذا أصح، يعني ما ورد في الباب كما يقول أهل العلم، وإن كان بعض العلم يضعف أيضا هذه الأحاديث التي واردة في ذكر موضع اليدين في الصلاة، حتى حيث وائل بن حجر بعض العلم يضعفه، لكن هو أصح، يعني ما ورد في الباب. ولهذا بعض العلم يذهب إلى أن الأمر واسع، يعني تضع على الصدر، تضع على البطن، فوق ذلك، لعدم ورود شيء صحيح عندهم في هذا الأمر. بعض العلماء يذهب إلى أن أصح ما ورد وضعها على الصدر. نعم. ولعل هذا أحسن هيئات التي يكون عليها المصلي، أن يضع يديه على صدره، يكون ماذا؟ معتدل في صلاته وفي قيامه. قال: ونظره في موضع سجوده، يعني في حال القيام تنظر إلى موضع السجود، تنظر إلى موضع السجود. نعم. وجاء في هذا حديث عند الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، ما خلف بصره يعني ما أبعد بصره عن موضع سجوده حتى خرج منها. وصححه الألباني رحمه الله. وأيضا يجوز النظر إلى الأمام، يجوز كذلك النظر إلى الأمام. واستدل العلماء بورد في الصحيح حين عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وهو في الصلاة، عرضت عليه وهو في الصلاة الحديث، فالشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى أمامه. قال: وتفرقته بين قدميه قائما، يعني إذا قام يفرق بين قدميه. جاء عند ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث المسعود، من حديث المسعود تفرقت القدمين عند القيام، لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. وذكر الألباني رحمه الله أنه صح ما يعارضه في صف القدمين، قال: مرفوعا من فعل ابن عمر وغيره، أو موقوفا من فعل ابن عمر وغيره. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، يعني هذا مما يستحب كذلك من الأفعال، قبض اليدين على الركبتين مع تفريج الأصابع عند الركوع، عند الركوع يعني هكذا تقبض بيدك على ركبتك عند الركوع. قال: ومد ظهره فيه، تجعل ظهرك مستوي، لا رافع ولا منخفض، لا رافع ولا منخفض. وجعل رأسه حياله، يعني حيال ظهره، تكون مستقيم معتدل الظهر مع الرأس، فلا ترفع رأسك هكذا في الركوع ولا تخفضه إلى الأسفل، فتكون في حال مستقيم. هذا هي السنة في صفة الركوع. طيب، قال: وأما سنن الأقوال فكدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح وهو ما يذكر من الأدعية بعد التكبيرة الإحرام وقبل القراءة، هذا يسمى دعاء الاستفتاح، تستفتح به الصلاة، هذا مستحب، مستحب كحديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ورد عند ابن أبي شيبة والدارقطني، وجاء أيضا من حديث عائشة عند الترمذي وابن ماجة، ومن حديث أبي سعيد عند هؤلاء وأحمد، هما حسن بمجموع الطرق. أيضا حديث أبي هريرة هو أصح أدعية الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حديث أبي هريرة في الصحيحين، هذا أصح ما ورد في أدعية الاستفتاح. هناك أدعية كثيرة، بعضها عامة وبعضها خاصة بقيام الليل. نعم، فدعاء الاستفتاح مستحب ليس بواجب، لو أنك كبرت وقرأت مباشرة صلاتك صحيحة ما عليك شيء، لكن هذا مستحب من الأقوال المستحبة في الصلاة. قال: والبسملة أيضا، البسملة مستحبة، بسم الله الرحمن الرحيم. ودليل الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها نعم، في حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، والصحابة رضوان الله عليهم أثبتوها في المصاحف، لكن السنة في الصلاة الجهرية أن يسر بها الإمام، أن يسر بها الإمام فلا يجهر بها. حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يجهرون بالحمد لله رب العالمين، فتسن قراءتها سرا. قال: والتعوذ، التعوذ قبل القراءة، التعوذ مستحب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الأمر في الآية للاستحباب وليس للوجوب كما نقل بعض العلم الإجماع على ذلك. فيستحب أن تتعوذ قبل القراءة. ها؟ في كل ركعة لا بأس، لو تعوذت في كل ركعة أيضا ما في شيء، وإن تعوذت في أول ركعة ثم في بقية الركعات اكتفيت بالمسملة ما في شيء، الأمر واسع. ها؟ إذا ما قرأتها، إذا ما قرأتها نهائيا يرجع إلى مسألة هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية، فإن كنت ترى أنها آية فصلاتك باطلة، وإن كنت ترى أنها ليست بآية فالصلاة صحيحة. ها؟ كيف؟ إذا كنت ترى أن البسمة ليست آية من الفاتحة فالصلاة صحيحة، لأن قرأت الفاتحة والبسمة ليست آية منها. وإن كنت ترى تعتقد أنها آية من الفاتحة فالفاتحة هنا ناقصة لا تصح الصلاة. والصحيح أن البسمة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي يؤتى بها في استفتاح أو بداية كل سورة. مسألة خلافية بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يذهب إلى أنها آية من الفاتحة، وعلى هذا القول ما تصح الصلاة إلا بقراءتها، ومع القول بأنها ليست بآية تصح الصلاة. نعم، وكما قلنا يسن قراءتها سرا. قال: والتعوذ، والتعوذ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام المستحب أن يكون على الصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نعم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال: وقول آمين، أيضا من المستحبات قول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين، وإن كان هذا الأصح أنه يذكر من الواجبات القولية لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. نعم، قال: والزيادة على قراءة الفاتحة، الزيادة على قراءة الفاتحة، يعني الفاتحة ركن، وما زاد عليها من قراءة بعض الآيات أو السور هذا مستحب، هذا مستحب. نقل ابن قدامة رحمه الله الاتفاق في المغني على الاستحباب، فلو اقتصر الإنسان على الفاتحة صح صلاته. قال: والزيادة على تسبيح الركوع والسجود، يعني الزيادة على الواحدة، التسبيح الركوع الواجب مرة وفي السجود مرة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. قال: والدعاء بعد التشهد قبل السلام، هذا أيضا مستحب، الدعاء بعد التشهد بعد الفراغ من التشهد تدعو تتعوذ من عذاب جهنم عذاب القبر فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال كما في حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعوذ بالله وذكر هذه الأربع. وفي بعض الأحاديث قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء بعد التشهد. هذه الاستعاذة من أربع الصحيح أنها واجبة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، تستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذه واجبة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تدعو بعد ذلك بما شئت من خير الدنيا والآخرة، هذا مستحب. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.